أحبتي في الله، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فأول سؤال: إذا حضرت موت أحد من المسلمين فأي شيء تلقنه؟ تفضل. لا إله إلا الله. فإن وفق للنطق بها فلا تكلمه بعدها. ثم ماذا إن فاضت روحه إلى بارئها؟ ماذا تفعل؟ تفضل. تغمض عينيه وتدعو له. تغمض عينيه وتدعو له. ثم ماذا؟ تستر جميع بدنه، تغطيه بثوب من رأسه إلى أصابع قدميه. ثم ماذا؟ تعجل بتجهيزه وإخراجه. أي نعم، فإن كان صالحا قال قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك قال يا ويلها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع لصعق. نسأل الله العافية والنجاة والسلامة من ذلك. ويبادر بقضاء دينه. الناس اللي راح يجيب الصرادق، واللي راح يجيب المقرئ، واللي راح يذبح الذبيحة عشان الضيوف، يا جماعة يا جماعة، أول حاجة وهو بيطلع في الروح نلقن شهادة أن لا إله إلا الله. يا جماعة إن نطق بها فلا نكلمه بعدها، ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. إذا فاضت روحه نغمض عينيه وندعو له بخير. إذا غمضنا عينيه ودعونا له بخير، سترناه بثوب زي بطانية زي ملاية من راسه إلى أصابع رجليه، ونعجل بتجهيزه وإخراجه، ونبادر بقضاء دينه، بارك الله فيه. ثم ماذا؟ وأما درس اليوم بإذن الله عز وجل، ماذا يجوز للحاضرين وغيرهم عند الميت؟ أولا، يجوز لهم كشف وجه الميت، يجوز لهم كشف وجه الميت والبكاء عليه 3 أيام. مش واحد بقى يقول ايه ان البكاء عليه 3 أيام سنة، لا، يقول ان هذا جائز، ان هذا ايه جائز وليس ايه وليس سنة. يكشف وجهه ويقبله. فعائشة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلوا عليه عليه الصلاة والسلام دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت. عثمان بن مضعون اخ للرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، اخوه في الرضاعة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه، كما ورد ذلك عند أهل السنن إلا النسائي، كما ورد ذلك بإسناد صحيح عند أهل السنن إلا النسائي. نعم. وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. والحديث عند أبي داود والنسائي بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله. فيفهم من ذلك أمران: أما الأول فيجوز لك أن تكشف وجه الميت وتقبله. طب افرض بنت عمك ميتة، ينفع تكشف وجهه وتقبله؟ ها، هذا للنساء بارك الله فيك. أما إن كان رجلا قريبا لك أو غير قريب لك فأنت تكشف وجهه وتقبله، يجوز لك ذلك، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أخيه في الرضاعة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. وأما جعفر الطيار حينما استشهد في أي غزوة؟ في مؤتة في كرك الأردن الشام. أي نعم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 لأولادي وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. طيب، اكتب كتبك الله فعلي. لا كلامة والورق، كلام في الورق. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يجوز للحاضرين. ما يجوز للحاضرين: رقم 1 كشف وجه الميت وتقبيله، رقم 2 أن يبكوا عليه 3 أيام. هذا ما يجوز للحاضرين عند مسلم قد مات. أما ما يجب على أقارب الميت حينما يبلغهم الخبر، ما يجب على أقارب الميت حينما يبلغهم خبر وفاته الصبر. وأنتم تعلمون أن الناس عند المصائب على أنواع. نوع جازع، جازع، جازع يعني إيه؟ يعني يقول يا رب ما فيش اللحنة، يا رب ما فيش اللحنة، يا رب خدت أبويا ليه، خدت مراتي ليه. هذا جازع، والجزع ما حكمه؟ حرام، محرم يا أخوان، كبيرة من الكبائر. وقسم من الناس صابر، والصبر ما حكمه؟ واجب. وقسم من الناس راضي، الرضا ما حكمه؟ مستحب. وقسم من الناس شاكر، فالشكر ما حكمه؟ مستحب. فيفهم أن الناس عند المصيبة على أربعة أنواع: جازع وصابر وراض وشاكر. فأما الجزع فمحرم، وأما الصبر ففريضة، وأما الشكر والرضا فكل منهما مستحب يا عباد الله. الصبر والرضا بالقضاء، الله عز وجل قال في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة، إن كان خسارة في تجارة، موت أب، موت أم، موت زوجة، موت عيل، أي مصيبة من المصائب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طب جزاهم إيه عند ربنا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. هذا أمر بمعروف ونهي إيه؟ عن منكر. اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: ولم تعرف. ما كانت تعرف أن هذا سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فقيل لها: هو رسول الله. فأخذها مثل الموت، يعني كأنها كده ارتعدت، وكأنها تغيب هتسورة لما عرفت أنه رسول الله. حزنت أنها كلمته بهذه الكيفية وبذاك الأسلوب الذي لا يتلائم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث في الصحيحين: إن الصبر عند إيه؟ عند الصدمة الأولى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كان ينبغي عليك حينما قلت لك اتق الله واصبري أن تقول: اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم اجعلني راضية بقضائك وقدرك، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي توافق شرع الله تبارك وتعالى. يبقى أولا حينما يبلغك موت فلان من المسلمين من أقاربك أو من أصدقائك، يجب عليك الصبر أولا. والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم. فورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، اجعل لنا يوما، اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كان لها حجابا ايه؟ من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. يعني لو ان واحدة ست مات ثلاثة اولاد اليه كانوا حجابا لها من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: نعم. يعني ايه؟ يعني تكون راضية بقضاء الله وقدره، مستسلمة. اي نعم. فان كان الامر كذلك فان شاء الله يكونان حجابا لها من النار. طيب. واما الامر الثاني مما يجب على الاقارب الاسترجاع. الامر الاول ايه؟ الصبر. طيب. ولو صبر اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة اولئك هم المهتدون. طيب. لو امرأة فقدت من الاولاد ثلاثا او اثنان ورضيت وصبرت على قضاء الله وقدره كان لها حجابا منين؟ من النار. والامر الثاني الاسترجاع. ما معنى الاسترجاع؟ ان لله وانا اليه راجعون. ما معنى الحوقلة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما معنى الحيعلة؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما معنى التثويب؟ الصلاة خير من النوم. ما معنى الترجيع؟ ان تشهد في سرك ثم تجهر بلسانك. اريد ان تعرف هذه الالفاظ الشرعية ايش هي. اقول لك ما هي الحيعلة. تقول حي على الصلاح حي على الفلاح. اقول لك طيب ما هو الاسترجاع؟ تقول لي انا لله وانا اليه راجعون. تقول لي اقول لك ما هو التهليل؟ تقول لي لا اله الا الله. اقول لك ما هو التثويب؟ تقول الصلاة خير من النوم في اذان الفجر. اقول لك ما هو الترجيع؟ تقول النطق بالشهادتين سرا ثم الجهر بهما في الاذان. اي نعم. هل فهمت يا عبد الله؟ نعم. فالاسترجاع وهو ان يقول انا لله وانا اليه راجعون كما جاء في الآية. ويزيد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فأم سلمة قلت كثيرا ان ام سلمة احدى امهات المؤمنين واسمها هند. مين؟ المخزومية. هند ايه؟ المخزومية رضي الله عنها. ام من امهات. هل يليق بك ان لا تعرف اسماء امهاتك؟ قلت قبل ذلك قلت خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، زينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش، جويرية بنت الحارث، صفية بنت حيي بن أخطب، أم سلمة هند المخزومية، ميمونة بنت الحارث الهلالية، مارية القبطية. اعرف أسماء أمهاتك رحمني الله وإياك. هؤلاء أمهات المؤمنين. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت من اللي بتتكلم دلوقتي؟ أم سلمة. فلما مات أبو سلمة، من أبو سلمة يا أستاذ؟ زوجها، زوج أم سلمة. من أبو سلمة؟ زوجها. فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ صحيح أنا أقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، لكن من الخير من أبو سلمة؟ ما أعرف أحد أفضل منه بين وبين نفسها. قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم. ورسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام النبيين وخاتم المرسلين وأول من يقرأ باب الجنة بإذن رب العالمين. أين؟ فهذا فضل الله ثم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة حينما يصلني وفاة قريب من أقاربي، أول حاجة إيه؟ الصبر. ثاني حاجة أقول إنا لله وإيه؟ وإنا إليه راجعون. واعلم أن المرأة إذا فقدت ثلاثة من أولادها أو اثنان يكون ورضيت بقضاء الله وقدره يكون لها حجابا إيه؟ من النار. طيب إيه اللي يحرم على أقارب الميت؟ أول حاجة بارك الله فيك النياحة. عن أبي مالك الأشعري في الحديث الثابت بارك الله فيك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية. ما عكس الجاهلية؟ الإسلام. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج إيه؟ الجاهلية الأولى. أفحكم الإيه؟ الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي نعم. فالجاهلية عكس الإيه؟ عكس الإسلام. إنك امرئ فيك إيه؟ جاهلية. إنك امرئ فيك جاهلية حينما قال يا ابن السوداء عيره بأمه. فقال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. الفخر في الأحساب. واحد يقول لك أنا أبويا فلان الفلاني وجدي علان العلان. أي نعم. والطعن في الأنساب. فخر بالأحساب يقول لك أبويا كذا وأنا عيلتي كذا. أي نعم. ولكن إحنا الميزان الذي نزل الناس به إن أكرمكم عند الله أغناكم؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس بحسب ولا بنسب ولا بغنى ولا بمنصب ولا بمال ولا ما كان على شاكلة ذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والطعن في الأنساب. واحد يقول لك هذا ابن كذا مش ابوه فلان ده ابن زني مثلا، لو قال ان فلان ابن زني كم عليه في الاسلام؟ 80 جلدة. الذين يرمون المحصنات اي ثم لم ياتوا باربعه شهداء اين فاجلدوهم 80 جلدة ولا تاخذكم بما ايه رأفة في دين 80 جلدة اي نعم. فواحد بقى يكون صديق لواحد وواحد ثالث قاعد معاه فيريد ان يثبت للثالث انهما صديقان، فكيف يبرهن؟ يقوم يقول للراجل اللي معاه انت ابن شرموطه اي نعم، يقول انت ابن شرموطه حتى يثبت للرجل الثالث انهما صديقان، يقوم الثاني اعطاه ايه؟ يقوم اعطاه ضحكه. يعني اغبياء اغبياء. هذه الكلمه القبيحه التي تفوه بها فيها 80 جلده، فيها 80 جلده. طيب بارك الله فيك. والطعن في الانساب، يبقى فلان من الناس يزعم انه هاشمي انه قرشي، هل تنفي عنه هذا النسب؟ ها؟ لا تنفي، هو يثبت لنفسه انه قرشي، لا تنفي عنه هذا النسب. هل تعرفون ان ابا لهب قرشي ولا لا؟ وهو من اهل النار. وابو طالب قرشي ولا لا؟ وهو من اهل النار. فليست العبرة انت قرشي ولا غير قرشي، العبرة هل انت نبوي محمدي على منهج السلف ام على غير منهج السلف. فالله جل وعلا قال لأبي لهب تبت يدا أبي لهب وإيه وتب، أي هلاكا لك وحدك يا أبا لهب يا من أنت عم رسول الله. ها، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخف أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا هونهم عذاب. فالعبرة عباد الله ليس أن هذا قرشي أو غير قرشي، فالعبرة بمدى التزام الإنسان بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا ومنهجا وسلوكا. فأربع من في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. المطر لو نزل واحد يقول لك ايه الصبح مطرنا بنوء كذا، هذا يبقى كافر بمن؟ كافر بالله. مؤمن بمن؟ بالكواكب. ولو أن رجلا قال مطرنا بفضل الله ورحمته لكان مؤمنا بالله كافر بإيه؟ بالكواكب. والنياحة يا سبعي يا ضبعي إلى غير ذلك، وتصوت نياحة. فهذه من أمور الجاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران ودرع من جرب. أنسأل الله العافية والسلامة. يبقى إذن الذي يحرم على أقارب الميت النياحة، أقارب الميت أو غير أقارب الميت يحرم عليهم إيه؟ النياحة. طبعا فيه نساء بتؤجر ليه؟ للنياحة. أي نعم. وأنا أذكر في قريتنا وأنا صغير كنت واقف على في الردهة التي تسمى بالبلكونة أو البرندة في بيتنا. أي نعم. وبعدين بجوار بيتنا كده كوبري جسر كده طريق، فوجدت امرأتين قد أتتا وهما متوجهتين إلى مأتم، وكانا يضحكان قبل الكوبري وبعد الكوبري الواجب اشتغل حق، حتى طلعوا المناديل وقعدوا ايه يندبوا ويلطفوا. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا منظر لا أنساه، مع أن هذا المنظر الآن يعني منذ 31 عام على وجه التقريب. فالله المستعان. فهناك من النسوة من يستأجرن لإقامة الكبائر في المآتم والعياذ بالله. وكذلك ما يحرم على أقارب الميت وغيرهم: ضرب الخدود وشق الجيوب. عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث في الصحيحين أيضا. طيب، وحلق الشعر. عن أبي برضة ابن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة، بريء من الصالقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء. وبريء، الرجل يقول الصحابي الجليل، وبريء من الحالقة، أي التي تحلق رأسها عند المصيبة، وبريء من الشاقة، وهي التي تشق ثوبها عند المصيبة. أول ما الراجل يتأل العيار شوية على امراته، يعني يشخط فيها ولا يمد يده عليها، تقوم جايبة الثوب من أولي من عند فتحة الصدر وانت نازل، تقول له عشان ترتاح. هذا من أفعال الجاهلية، أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، من الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء، الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، الشاقة التي تشق ثوب. طيب، ونشر الشعر، تنكي الشعر كده زي المجنونة ولا زي العفريتة. نعم، لحديث امرأة من المبايعات قال: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وألا نخمش وجها، ولا ندعو بويل، ولا نشق جيبا، ولا ننشر شعرا، كما ورد ذلك عند أبي داود بإسناد صحيح. نعم، فهذا أيضا من أفعال الجاهلية. إذن الذي يحرم على أقارب الميت وغير أقاربه النياحة، واحد، اثنين، ضرب الخدود، ثلاثة، شق الجيوب، أربعة، حلق الشعر، خمسة، نشر الشعر، يعني نكشه. هذه من الأمور التي تحرم على أقارب الميت وعلى غير أقاربه. ولكن قال أقارب الميت لأنهم هم غالبا من يفعلون ذلك، وأما ما يجب على الميت وعلى من حضره من أهله أو غيرهم، أربعة أمور. أول حاجة غسله، فما حكم تغسيل الميت؟ فرض كفاية. وتكفينه، فما حكم تكفينه؟ فرض كفاية. والصلاة عليه، فما حكم الصلاة عليه؟ فرض كفاية. ودفنه، فما حكم دفنه؟ فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. طيب، غسله، هل شرحت غسله؟ طيب، شرحت غسله بفضل الله عز وجل، وبينت صفة الغسل، وقلت من يتولى الغسل كذلك، وبينت من يتولى الغسل، وقلت للزوج أن يغسل زوجته، وللزوجة أن تغسل زوجه، وقلت لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، وليس معنى أنه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، أي لا تجب الصلاة عليه، فالطفل الذي لم يبلغ لا تجب الصلاة عليه، ولكن يجوز لك أن تصلي عليه. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيم ابن النبي وهو ابن 18 شهرا، يعني سنة ونصف، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند أبي داود بإسناد حسن. والشهيد ورد أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليه، لكن عدم الوجوب لا ينفي مشروعية الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ وعلى الشهيد الذي قتل في المعركة. فعن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه، والحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. أين؟ وعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام، أمر يوم أحد بحمزة وهو سيد الشهداء ابن عم عم النبي وأخوه في الرضاعة، فسجي ببردة، أي غطاه ببردة، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات. صلاة الجنازة بصلاة كم تكبيرة؟ 4. سيدنا النبي كبر على حمزة بن عبد المطلب عم أخوه في الرضاعة كم؟ 9 تكبيرات. وحمزة قتل في أي معركة؟ في أحد، ومع أنه شهيد ومن أهل الجنة وأخو النبي في الرضاعة وعمه وأسد الله، إلا أنه كبر عليه 9. فلا يصلى على الطفل، لا تجب الصلاة على الطفل الذي دون الحلم، والطفل معلوم أنه دون الحلم، ولا تجب الصلاة على الشهيد، ولكن عدم وجوب الصلاة عليهما لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل وكبر على حمزة رضي الله تعالى عنه 9 تكبيرات. طيب، وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع. أي نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح، اسمع: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين، ميت يبقى منين هذا الميت؟ من المسلمين، يبلغون ماءه كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا إيه فيه. واسمع كلام سيدنا النبي بيقول إيه في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أيضا، قال: ما من رجل مسلم يموت، ما من رجل مسلم يموت، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. اسمع ما هو الشرط: فيقوم على جنازته 40 رجلا، ما هو الشرط؟ لا يشركون بالله شيئا. اللي بيحلف بالنبي أشرك بالله ولا لا؟ اللي بيقول مدد يا رسول الله أشرك بالله ولا لا؟ اللي بيطوف حول ضريح ابن سلام ولا التميمي ولا الجريح ولا الأنصاري تقربا لصاحب الضريح أشرك بالله ولا لا؟ أيوة. اللي بيشد الرحال للسيدة زينب ولا لإبراهيم الدسوقي يبقى هذا من الكفر والشرك ولا لا؟ نعم، هذا كله من الشرك. فإذا صلى على هذا المسلم الميت هل يشفع فيه؟ لا يشفع فيه. لماذا لا يكون شفيعا له؟ لتحقق الشرك في حياته. أما من الذين يشفعون في المسلم الذي مات إذا صلوا عليه؟ أهل التوحيد الذين وحدوا الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ووالوا الله ورسوله والمؤمنين، وتبرؤوا من كل أعداء ربنا أعداء الدين، وأحبوا الصحابة حبا جما، وآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، هؤلاء يشفعون لمن صلوا عليه. ولذلك انت لما تشوف جنازة فيها اخوة مثل حضراتكم كتير انت تفرح وتقول: ليت أن الذي صلي علي. اي نعم. ولعلني قلت لكم قبل ذلك ان فضيلة شيخنا صفوة الشواتفي رحمة الله على والدي وعلي وعلى سائر علماء المسلمين، قولوا امين، لما تشرفنا بحضور جنازته والصلاة عليه قلت في نفسي: ليتني كنت هذا الذي يصلى عليه. انظر على اليمين، انظر على اليسار، انظر امامي، انظر خلفي، اجد مين؟ اجد الشيخ الحويني، الشيخ العدوي، الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الدكتور محمد اسماعيل المقدم، اجد على رأس هذا الجمع شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمة الله عليه، اجد الدكتور فؤاد مخيمر الرئيس العام للجمعيات الشرعية، هو الذي خطب فينا الجمعة يومها وصلى فينا رحمة الله على والدي وعليه، قولوا امين. التفت يمينا يسارا حتى تقع عيني على حليق فلا اجد حليقة، التفت يمينا يسارا فلا اجد الا عمامة او قلنسوة او غطرة او لحية كثة كثيفة، انظر بمرمى بصري فبصري لا يحد منتهى الحاضرين الذين اتوا من كل مكان للصلاة على شيخهم فضيلة الشيخ صفوة الشواتفي رحمة الله على والدي وعليه، قولوا امين، وعلى سائر علماء المسلمين. نعم، فنحن ننقب نبحث نفتش على اهل التوحيد يصلون على هذا الميت ليكونوا شفعاء للميت في يوم لا يشفع عنده احد الا ايه؟ الا باذنه. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال الحديث الثابت في مسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. طيب، فيستحب ان يصفوا وراء الامام 3 صفوف وان قلوا، يعني افرض كانوا 6 نفار يعملوا الصف كم نفر؟ 2، يعملوا 3 صفوف كل صف نفرين نفرين حتى يصيبهم سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف، أو فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف، للحديث الثابت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، في رجال وفي نسوان، تخلي قدام الإمام مين؟ الرجال، وبعد الرجال مين؟ النساء. طب اجتمع صبيان ونساء قدام الإمام مين؟ الصبيان. طيب اجتمع رجال فقط، نخلي من اللي قدام الإمام؟ الله الله، أقرأهم لكتاب الله. الرجل اللي حامل القرآن ده يا أخوانا، نتشرف أن نحمل له نعالة، نتشرف أن نحمل له نعالة. هذا حامل القرآن في صدره الذي وفق للعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ ابتغاء مرضاة الله، نتشرف أن نحمل له نعالة. ليه؟ دي رجل مكرم في الدنيا وفي البرزخ وعند وبعد الموت. طب كيف الكلام؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، مكرم في الدنيا، إذا الناس اجتمعت يأم القوم أقرأهم لمين؟ لكتاب الله. آدي واحد هو مكرم في الدنيا بتقديمه للإمام، يؤم الملك والمملوك والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والوزير والغفير والغني والفقير والراجل والمرأة والشايب والشاب، يؤمه ويتقدمه، ولا يركع إلا إذا ركع، ولا يعتدل إلا إذا اعتدل، ولا يسجد إلا بعيد سجوده، ولا يسلم إلا بعدما يسلم. مكرم، أي نعم، في دنيا. طب وفي البرزخ إذا مات؟ إذا ما يقدم بين يدي الإمام على الناس ويقدم في القبر، أو في الآخرة في عند أبي داود والترمذي من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص سيدنا نبي عليه بعد ما سمعنا صلى عليه عليه الصلاة والسلام، قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، اسمع، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أي نعم. أبوه أمه يلبس يوم القيامة تاج الوقار، تاج الوقار، الياقوت لوحده فيه خير من الدنيا وما فيه. ليه؟ لأن ولدهم حفظ القرآن، مش كده وبس، وتربى على أخلاق القرآن، حافظ القرآن وموفق للعمل بالقرآن، ويقوم في ليله بين يدي الله الواحد الرحمن بالقرآن، ويمشي بين الناس بأخلاق القرآن، بعقيدة القرآن، بسلوك القرآن، بمعاملات القرآن. فأمنا العالمة الحافظة عائشة سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه إيه؟ القرآن. كان خلقه إيه؟ القرآن. وهذا القلب إذا طهر وعمر بالتوحيد والإيمان، فوالله وبالله وطالله لا يشبع من القرآن أبدا، لا يشبع من القرآن. متى؟ إذا طهر من إيه؟ من الشرك. إذا طهر من إيه؟ من الكفر. إذا طهر من إيه؟ من البدعة. إذا طهر من إيه؟ من الكبائر وحب أهل هذه الأشياء. إذا طهر القلب من الكفر والشرك والبدعة والكبائر وحب هؤلاء الناس أصحابها، يبقى طهر. فإذا طهر عمر بالتوحيد والإيمان والسنة وحب أصحابهم. فإذا كان الأمر كذلك لا يشبع من القرآن أبدا، لا يشبع من القرآن. مولانا الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه كان إذا جلس إليه إخوانه من العلماء أو أبناؤه من طلبة العلم، قال: يا فلان ذكرنا بالله. الله، يا فلان ذكرنا بالله. شيخ الإسلام في زمانه بلا منازع عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن باز يقول لجلسائه: يا فلان ذكرني بالله. نعم، فيذكرهم بالله عز وجل. نعم، إنه له في ذلك قدوة وأسوة، إنه سيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين، قائد الغر المحجلين. ثبت عنه في الصحيحين عليه الصلاة والسلام أنه قال لأحد تلامذته، أحد أصحابه عبد الله بن مسعود اقرأ علي ايه القرآن. عبد الله بن مسعود استغرب قال له أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال أقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، ذرفت عيني من؟ أول من يقرأ باب الجنة، أحب خلق الله لله، ذرفت عيناه خليل الرحمن خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى. ونحن أرباب القلوب القاسية المتحجرة، نعم نسمع كلام الله فلا نتأثر، ولا يفكر أحدنا في المرض الذي أصيب قلبه به. إنها أمراض وليست مرض، مرض الشبهات، مرض الشهوات، مرض الزهد في الآخرة، مرض الرغبة في الدنيا، أمراض ابتلينا بها إلا من رحم ربي وعصم. وكيف لا يكون ذلك ونحن ابتلينا بالنظر إلى ما حرم الله، إلى ما حرم الله تعالى، وسماع ما حرم الله جل وعلا، إلا من رحم ربي وعصم. على كل حال، إذا اجتمع رجال ونساء قدم بين يدي الإمام الرجال، إذا اجتمع صبيان ونساء قدم بين يدي الإمام الصبيان، إذا اجتمع رجال فقط قدم أقرأهم لكتاب الله، إذا اجتمع نساء فقط قدم أقرأهم لكتاب الله. طيب افرض امرأة من اللي ماتم حمل القرآن والكتب الستة وهي من العلماء، وفيه راجل كان راجل طيب مصلي موحد ولا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة، يقدم بين يدي الإمام على هذه المرأة العالمة. نعم، إنها حكمة الله يا عباد الله. نعم، ثم ماذا؟ وأين يصلى على الجنازة؟ يجوز أن يصلى عليها في المسجد، ولكن الأفضل والأولى أن تصلى، أن يصلى على الجنازة في مصلى الإيه؟ في مصلى الجنائز. عن عائشة قالت: لما توفى سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن، لأن الحجر الذي تشرف بشد الرحل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبر الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقبر الحبيب وأبي بكر وعمر يعني بيوت زوجات النبي، بيوت زوجات إيه؟ النبي. والمكان الذي دفن فيه النبي هو غرفة أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، يعني انتقدوهم، حتى أيام سيدنا النبي انتقدوا مين؟ انتقدوا أمهات المؤمنين اللاتي شهدن لهم قطعا بجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا انتقدت أنا أو انتقدت أنت فهذا أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي. لكن أمهات المؤمنين اللي ربنا نزل فيهم قرآن، ربنا نزل فيهم قرآن يتلى إلى قيام الساعة ويتعبد بتلاوته ويستشفى به ويتحاكم إليه ويبكى عند سماعه، ها انتقدوا، فكيف بنا نحن؟ ما بأولى. فبارك الله فيك. وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فبلغ قالوا ايش؟ ما كانت الجنائز يدخل بها الايه؟ المسجد. طب الوقت لو صلوا على الجنازة خارج المسجد في مصلى الجنائز او في الشارع او في حتة واسعة، الناس هيعملوا ايه؟ هينتقدونا. يقول الله: شوف يا اخي الجماعة السنيين كل حاجة عاوزين يغيروا الدين فيه، الجنازة بنصلاها 4 هم صلوها 7، الجنازة بنصلاها في المسجد هم صلوها خارج المسجد، بنصلي بدون ما نلبس جزم عزكم الله، هم صلوا زي النصارى لابسين جزم، مع ان الصلاه في النعال من سنه سيدنا النبي. فنظرا ان هذه الامور يعني غابت عن كثير من المسلمين في هذا الزمن، صاروا يرمون اخوانهم بالاتهامات والشائعات الا من رحم رب الارض والسماوات. فهنا يقول ايه؟ الصحابة يقولون انتقادا لأمهات المؤمنين: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، ما كانت الجنائز يدخل بها ليه؟ المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. أي نعم. فالشاهد من ذلك أن صلاة الجنازة في المسجد جائزة، لكن الأفضل فين؟ خارج المسجد. لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على هديه فيها، عن ابن عمر في الحديث الثابت في البخاري أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنايا، رجل يهودي زنى في امرأة يهودية، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. يبقى موضع الجنائز كان فين؟ عند المسجد، عند مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يرجم أي اليهودي واليهودية عند وصول الجنائز. فهذا يدلل على أن أهل الكتاب الذين يعيشون في دولة الإسلام لو صدر منهم خطأ يقام عليهم أحكام الإيه؟ أحكام الشريعة تقام عليهم إيه؟ أحكام الشريعة. والحديث في صحيح البخاري. وعن أبي هريرة أن يعني استفاد من الحديث ده رقم واحد أن الجنائز كان لها مصلى، رقم اثنين أن مصلى الجنائز كان قريب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، رقم ثلاثة أن الزنا المحصن يرجم حتى الموت، رقم أربعة أن أهل الكتاب الذين يعيشون في دولة الإسلام يدفعون الجزية، رقم خمسة أنهم إذا وقعوا في سرقة ربع دينار وفي حرز تقطع أيديهم، ولو أنهم زنوا يرجمون والغير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب عام. هل هو مفهوم؟ أين يستفاد هذا من هذا الحديث. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، وقلت قبل ذلك إن اللي يحكم مصر اسمه فرعون، واللي يحكم الفرس والروم اسمه كسرى وقيصر، يحكم الحبشة اسمه النجاشي. فنعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم. ولا تجوز. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم، وفي هذا القدر كفاية حتى نلتقي بحضراتكم إذا قدر الله البقاء واللقاء في الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. أبشركم أن الله امتن علينا في درس العصر، وختمنا 183 مسألة اليوم، ختمنا بتوفيق الله 183 مسألة، وفي الدرس الماضي ختمنا بتوفيق الله 198 مسألة. فتقريبا في أربع دروس، اليوم كان الدرس الرابع العصر، ختمنا على وجه التقريب في الأربع دروس 650 مسألة بتوفيق الله وفضله ومدده في أربعة دروس. فنريد أن نكحل أعيننا برؤية هذا الجمع الطيب الغفير المبارك في درس عصر الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. وإن كنت في الشغل ابقى في عملك، وحينما تخرج من عملك وتغتسل وتكون لؤمة تشرفنا إن شاء الله، وإن لم تكن في عملك فتصلي معنا العصر في جماعة إذا كان في العمر بقية لنحظى بهذا الخير العظيم. فبقي في الكتاب حوالي 400 مسألة، فيروا ربنا من علينا وخلصناهم في مجلسين ولا في ثلاث مجالس، ده فضل كبير قوي. فما لا يدرك جله لا ايه لا يترك كله. فإن كان فلك 650 قل إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة ولا مش مصيبة؟ استرجع عندها. أي نعم. وعليك أن تستدرك البقية مما بقي إن شاء الله، وإلى أذان العشاء.